بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، التاسع من شهر ربيع الأول لعام 1441، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من مصر من الأخ شريف، يقول: ما حكم العمل بفندق سياحي يقدم الخمور، ولكن أنا لا أعمل في طاقم الخمور بل أعمل في مجال الأمن الفندقي، وهل يعد الإعداد للزواج من الضرورات المجوزة للعمل في هذا المجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فإن العمل في أي مجال من المجالات حكمه يتبع موافقة الشرع أو مخالفته، فما وافق الشرع كان مباحا وما خالف الشرع كان محرما أيا كان هذا العمل، فالحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله. وإن العمل في هذه الفنادق التي تقدم الخمور لا يجوز العمل في هذا الفندق ولو كان الشخص لا يقدم خمرا، وذلك لأن الفندق نفسه يقوم على عمل محرم، فلا يجوز حينئذ الاشتراك في هذا الفندق والتعاون معهم ولو كان الإنسان لا يقدم خمرا. ناهيك عما يحصل في هذه الفنادق من اختلاط بين الرجال والنساء وإظهار للعورات وحصول فتن لا تخفى على الخبير، لهذا نقول لأخينا ابحث عن عمل آخر. أما أن هل الزواج ضرورة تبيح الإنسان أن يعمل في مثل هذه الأعمال، اعلم أيها الأخ وليعلم كل مسلم أن المسلم ينبغي عليه أن يستعين بالله على قضاء حاجته، وأعظم ما يستعين بالله عز وجل به طاعته سبحانه وتعالى، فليستعن بالطاعة وليكن لله عز وجل عابدا وله قانتا وله داعيا، فإذا دعا الله سبحانه وتعالى ولجأ إليه واتقاه فرج الله عز وجل كربه وأزال همه وسد دينه وقضى حاجته. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالأمور تيسر والديون تسدد والأولاد يصلحهم الله والزوجة يوفقها الله، كل ذلك بطاعة الله، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز لنفسه بألف سين، يقول: هل يأثم المرء بالدراسة في الجامعات المختلطة؟
الحمد لله رب العالمين، هكذا كسابقه من جواب على السؤال السابق، فإن الاختلاط بين الرجال والنساء في دور الأعمال والدراسة وغير ذلك الأصل فيها الحظر والمنع لما ترتب على ذلك من فتن عظيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل إنما كانت في النساء، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: لو رآكن، أي النساء، لو رآكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. ففتنة النساء لا تخفى على كل ذي لب وعقل وبصر ومعرفة بالشرع، ولهذا جاءت أحكام المعاملة بين الرجال والنساء محفوفة بقيود ثقال عظام، كما في كتاب الله وكما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك تحريم النظر لقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ومن ذلك الأمر بالحجاب، قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومن ذلك عدم خضوع المرأة بالقول، قال الله سبحانه وتعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومن ذلك تحريم التبرج وإظهار المفاتن والمحاسن، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ومن ذلك عدم جواز سفر المرأة بلا محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ومن ذلك عدم المصافحة، ولقد منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: لأن يضرب في رأس أحدكم ببيخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما قالت النسوة له: يا رسول الله أمدد يدك لنبايعك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أصافح النساء. كل ذلك وغيره الكثير من الأحكام التي تقوم على الحفاظ بين الرجل والمرأة في الأحكام، ولكن أقواما اتبعوا الشبهات وأحبوا أن تنتشر الفواحش والمنكرات في أمة الإسلام، فلهذا تكلموا على حجاب المرأة فلم يجعلوه فرضا، وعلى المصافحة فجعلوها جائزة ومباحة، وعلى السفر فجعلوه غير ممنوع، وهكذا دواليك. والله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تعيش الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالاختلاط في دور التعليم وفي المستشفيات وفي سائر المصالح وغير ذلك، هذا الأصل فيه المنع، وينبغي أن يجعل للرجال المصالح الخاصة، ويجعل للنساء المصالح الخاصة، ويجعل للرجال دور التعليم الخاصة، ويجعل للنساء دور التعليم الخاصة. لسنا بأجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، ومع ذلك كان التعليم إنما يتم النساء وحدهن والرجال وحدهم، وما كانت المرأة تجلس بجوار الرجل في المسجد حتى أو في غير المسجد في دار من دور التعليم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وعد النساء فجعل لهن اليوم الخاص، لما قلنا: يا رسول الله غلبنا عليك رجال فاجعل لنا من نفسك يوما، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما. وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم. ولقد كان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة العيد ثم ينزل للنساء فيعظهن ولم يكن يختلطن بالرجال. فإذا كانت النساء لا يختلطن بالرجال في المسجد، بمعنى أن المرأة تقف بجوار الرجل، فكيف تقف بجواره وتقعد بجواره ويخلو بها وتخلو به في هذه المحلات؟ إن من أنكر أن الفتن عظيمة تقع بسبب ذلك لهو منكر للشمس في رائعة النهار. وأعظم والله، فإن الإنسان إذا كان منصفا قال هذا. ثم إن ربي سبحانه وتعالى بيّن العلة في هذا كله، وهو الذي خلق: ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير. ألم يقل الله عز وجل في الحجاب فقط: ناهيكم عن سائر الأحكام ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن؟ أما قال ربي عز وجل في النظر: ذلك أزكى لكم؟ فما تحصل الزكاة ولا التزكية للنفس ولا طهارة النفس إلا بمراعاة الشرع. ومن أجل هذا نقول إن هذا الاختلاط اختلاط محرم ولا يجوز، فمن قدر من الرجال والنساء عن التخلي عن ذلك لزمه. ولكن من النوازل أن في كثير من البلدان لم يعد الفصل بين الرجال والنساء أمرا سهلا فيما يتعلق بشأن الأفراد، لأن هذه الأمور يرجع فيها للحكومات، أما الأفراد فقد يشق عليهم ذلك. ومن أجل هذا لو قلنا للرجال: لا تخرجوا إلى محلات فيها نساء، في مدارس، في مصانع، في مؤسسات، وبقي الرجال في البيوت، فمن أين يكتسب الرجل؟ ولو قلنا: لا تذهب إلى دار تعليم، فأين يتعلم الرجل؟
والحاجة ماسة إلى أن يتعلم ليتوظف، وأن يتوظف ليتكسب حتى يعول أهله وحتى يعود ولده وحتى يعول ولده، فماذا يصنع؟ من أجل هذا ولهذه النازلة رأى أهل العلم أنه لا حرج على الإنسان أن يخرج في هذه المحلات ولو كان فيها الاختلاط، ولكن هذا بضوابط لا بد أن تراعى، وذلك للقاعدة أن ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة، وكذلك القاعدة ما حرم لذاته أبيح للضرورة، وما حرم لغيره أبيح للحاجة. فمثل هذا يباح عند الحاجة، ومن أجل هذا فيجوز للرجل أن يخرج في هذه المحلات سواء كانت في دور التعليم أو في دور العمل، ولكن بضوابط وشروط، من ذلك أن يكون غاضا لبصره، ومن ذلك أن لا يخلو بامرأة، ومن ذلك ألا يكون بينه وبين النساء كلام خارج يفضي إلى فتنة أو وقوع في فتنة، فينبغي أن يراعي هذا كله، وما استطاع أن يستغني عنه لزمه أن يستغني عنه. أما النساء فبيوتهن خير لهن، ولا تخرج المرأة إلا للحاجة، إلا للحاجة المباحة، الحاجة الشرعية، وإذا خرجت خرجت متجلببة. ولا زالت النساء يخرجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن، فإنه قد أذن لهن في الخروج للحاجة، وقد قال صلى الله عليه وسلم قد أذن لكن في الخروج لحاجة كنا. وجاء في بعض الروايات لحديث عمر لما قال لسودة ارجعي يا سودة فقد عرفناك، أن ذلك كان بعد الحجاب، ومع ذلك أراد عمر أن تمتنع النساء عن الخروج ولو بعد الحجاب. وكانت سودة بنت زمعة رضي الله عنها امرأة طويلة تعرف بالنساء، فلما خرجت بعد الحجاب قال عمر رضي الله عنه لها ارجعي يا سودة فقد عرفناك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن لكن في الخروج لحاجة كن. فإذا كانت المرأة تحتاج إلى أن تخرج فلا بأس ولا حرج. وقد كانت أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر تخرج تجمع النوى لفرس زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه. ولا زالت النساء يخرجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا بد فيه من مراعاة للضوابط الشرعية، من ذلك ارتداء الحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي للمرأة هو ما غطى بدنها فلم يظهر منه شيء، ومع ذلك لا بد أن لا يكون زينة في نفسه ولا يظهر مفاتنها، بل يكون ضيقا أو مبهرجا أو غير ذلك. كذلك تلزم في كلامها الأدب، فلا تتكلم بما يخدش حياءها وبما يخرج عن دينها، لقول الله عز وجل فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالاختلاط مما عمت به البلوى ووجد في كثير من بلاد المسلمين، ولو قلنا بأن الرجل لا يدخل هذا المحل أبدا أو المرأة لتعثرت مصالح الناس في ذلك، لأنهم ليسوا هم المخاطبين بهذا، أو ليس في إمكانهم فصل هذه المحلات، إنما مرجع ذلك إلى ولاة الأمور، ولا يمكن الاستغناء عن العمل لأن الحياة ستتعطل، حينئذ نقول فاتقوا الله ما استطعتم. إذن حاصل هذه الفتوى التي أطلت فيها نوعا ما للحاجة إليها، لأننا قد نقرأ فتاوى لأهل العلم من علمائنا يمنعون ذلك قولا واحدا، وذلك لأنه بالإمكان أن تحصل في بلدانهم الدراسة أو غير ذلك أو العمل من غير اختلاط، لأن هناك الأمر يقوم على الفصل. أما في سائر البلدان فاتقوا الله ما استطعتم، ومن وجد في نفسه فتنة وهو أضر بنفسه حتى ولو كان خروجه مباحا فليمتنع، فإنه يجب عليه ذلك. إذن عرفنا الأصل في هذا الباب، وعرفنا الخارج عن هذا الأصل بضوابطه الشرعية، فمن استطاع أن يجد عملا لا اختلاط فيه حرم عليه أن يذهب في عمل في اختلاط، ومن استطاع أن يتقي الله فلم يتقه فإنه يأثم، لأنه في وسعه ألا يقترف محرما. والله تعالى أعلى وأعلم، وأسأل الله عز وجل أن يصلح الأمور.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أمين، يقول أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط، فهل بيع التقسيط جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. البيع بالتقسيط لا يقال فيه فتوى عامة، إنما ينظر في البيع بالتقسيط، فإن كان البيع في صورته شرعيا فجائز، وإلا فلا. ومن ذلك إذا كان سيحدد هذا السعر من أول ما يتم الشراء بناء على السلعة، يعني يقول هذه السيارة بمئة ألف ثم يقسطها على عشرة أشهر أو أكثر أو أقل ولا يحصل زيادة ولو تأخر، فإن هذا البيع جائز. أما إذا حدد مع المشتري سعرا وهو مئة ألف ثم قال إن أخذتها على عشرة أشهر فهذه المئة ألف تصبح مئة وعشرين فهذا ربا، أو يقول إذا تأخرت في السداد قلبنا الدين عليك فجعلنا المئة مئة وخمسين، فإن هذا أيضا لا يجوز. أما إذا تحدد السعر والأجل وكان السعر على السلعة فلا بأس ولا حرج. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولثبوت ذلك في الصحيحين أيضا أن قوم بريرة رضي الله عنها قد كتبوا على تسعة أواق تقدم كل سنة أوقية، فقالت عائشة إن شاء عددتها لهم عدا على أن يكون ولا أكلي الحديث. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأولى، وهو كون هذه التسع أواق على تسع سنين، ولم يقر النبي صلى الله عليه وسلم كون الولاء لهم، وإنما الولاء لمن أعتق كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ زكريا، يقول ما حكم قراءة الروايات والقصص التي تؤلف من قبل بعض الشباب أو الأساتذة؟
الحمد لله رب العالمين، المسلم يحرص على ما ينفعه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس احرص على ما ينفعك، فالمسلم حريص على ما ينفعه ومن ذلك وقته. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهاتان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، فعلى المسلم أن يستغل وقته وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فيقرأ فيما يقربه من الله. فهذه الروايات أعظم ما فيها رواية سالمة، لكن ما الذي ينتفع الإنسان فيه من قراءة الروايات؟ أحيلك على قصص آخر وهو قصص الأطهار الأبرار الأخيار، قصص أصحاب رسول الله، قصص سلف الأمة من العلماء والعباد. اقرأ في هذا القصص يا أخي بارك الله فيك، ويا أختاه، سير أعلام النبلاء الحافظ الذهبي، صفة الصفوة، الكتب التي اعتنت بقصص وتراجم الرجال، هذه أولى من أن نقرأ روايات مفتعلة ومخترعة لا نفع فيها، مع أن كثيرا منها ينطوي على محرمات. فالذي أنصح السائل فيه أن يقرأ وأن يحرص على ما ينفعه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول: ما نصيحتكم لطالب جامعي يريد أن يحصل العلم الشرعي ولكن تشغله الدراسة الجامعية؟
الحمد لله رب العالمين، أنصح هذا الطالب أن يجمع بين الأمرين، فالدراسة الجامعية يكون لها محل ووقت، وطلب العلم الشرعي يكون له محل ووقت، وينظم وقته بين الأمرين، وحينئذ سيوفق إن شاء الله تعالى. نظم وقتك يا أخي بارك الله فيك، ولا تغلب شيئا على شيء، فإننا نحتاج أيضا إلى أن تتم دراستك وأن تتجاوز هذه الدراسة حتى تمارس حياتك، لكن في نفس الوقت عليك أن تنظم وقتك في الطلب، فقسم وقتك في الطلب على أربعة أقسام: وقت تجعله في الحفظ للقرآن والمتون، ووقت تجعله المراجعة للقرآن والمتون، ووقت تجعله المذاكرة، ووقت تجعله لسماع العلم وحضور مجالس العلماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ السيد، يسأل سؤالا حاصله: ما الفرق بين البيان والتبين في مسألة العذر بالجهل؟
الحمد لله رب العالمين، مسألة العذر بالجهل أي المسلم إذا اقترف مخالفة للشرع، سواء تعلقت بعقيدة أو تعلقت بأحكام، فهل يؤاخذ أم لا؟ الجواب: لا يؤاخذ المسلم مع الجهل، لأن شرط المؤاخذة بالنسبة للمعين لا بد من توافر الشرط فيها وانتفاء الموانع، ومن الشروط العلم، ومن الموانع الجهل، ولا تلزم الشرائع إلا بعد العلم، فإذا لم يعلم الإنسان الشيء وكان جاهلا به فإنه لا يؤاخذ عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال ربنا سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليه حجة بعد الرسل، وقال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقال سبحانه: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وفي حديث الرجل الذي أخطأ في صلاته في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما رآه يصلي صلاة غير صحيحة، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. والرجل يعود فيصلي ثم يصلي نفس الصلاة حتى قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ولم يؤثمه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره بالاستغفار. وكذلك أيضا حديث المرأة التي استحاضت سبع سنين فكانت تترك الصلاة، ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فاتها، فإن المؤاخذة مشروطة ومنوطة بالعلم، فإذا كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ، ولا فرق في ذلك بين باب وباب في الدين، لا فرق بين أن تقع في ذلك من خطأ في العقيدة في التوحيد إذا وقعت في شرك، أو في الأسماء والصفات إذا وقعت في إنكار بعض الصفات وأنت لا تعلمها، أو في غير ذلك، فإنك معذور في ذلك حتى تبلغك الحجة، فلا بد من بلوغ الحجة، لقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم من بعد ما تبين له الهدى. فلا بد من بلوغ الدعوة. ونقول: المراد من كلام السائل في التفريق بين البيان وضرورته وفهم البيان، وبين فهم الحجة وهو فهم الانقياد، هو أنه لا بد من البلاغ والبيان على وجه يفهمه المبلغ، فإن كان غير عربي أحضرنا له مترجما حتى يفهم المراد. هذا معنى فهم البيان. يبقى لابد من وصول البيان مع الفهم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم. هذا يا أخي بارك الله فيك المراد بفهم البيان. هذا لازم، هذا لازم، لا بد منه. فمن لم تبلغه دعوة الله ومن لم يبلغه البيان أو بلغه على وجه لا يفهمه فهو معذور. أما من بلغه على وجه يفهمه لو أراد أن يفهمه فقد قامت الحجة عليه. أما فهم الحجة وهو عند العلماء بفهم الإنقياد، يعني أن يفهم فهما يحمله على الإنقياد والاتباع، فليس هذا بلازم، ليس هذا بلازم. وقد فهم المشركون البيان ومع ذلك لم يفهموا الفهم الذي يقودهم إلى الاتباع، فهل كانوا معذورين؟ الجواب: ليسوا معذورين. فمن بلغته الحجة على وجه يفهمها فإنه قد قامت عليه الحجة ولم يعد معذورا. أما أن يفهم فهما يقوده إلى الإنقياد هذا ليس باللازم. حتى ولو ظن أن دعوتك باطلة وأن دعوته على الحق، طالما بلغته دعوة الحق ولم يكن عنده ما يدفعها فإنه لا يكون معذورا. ولقد ذكر الله عز وجل أقواما بلغتهم حجج فظنوا أنهم على الصواب ومع ذلك ما أعذرهم الله. قال سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله عز وجل عن المشركين: ويحسبون أنهم مهتدون. مع أنهم يحسبون أنهم مهتدون إلا أنهم لا يعذرون. فدل هذا على التفريق بين فهم البيان الذي هو لازم ومراده فهم الخطاب، وبين فهم الإنقياد الذي ليس بلازم. فإن المشركين سمعوا ولم ينقادوا، وأهل البدع سمعوا من أهل السنة ولم ينقادوا، ولهذا لم يعذروا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ إبراهيم، يقول: ما مدى صحة هذا الحديث من حفظ البقرة وآل عمران فشيخوه؟
الحمد لله رب العالمين. حديث من حفظ البقرة وآل عمران فشيخوه لا أصل له، وقد جاء بلفظ من حفظ البقرة وآل عمران ولم يدعى بالشيخ فقد ظلم. قال السخوي رحمه الله تعالى في المقاصد الحسنة: لا أصل له. لكن جاء في المسند وفي صحيح ابن حبان أثر عن أنس أنه قال: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جل فينا، أو كما قال رحمه الله. وفي رواية عند ابن حبان: عد فينا ذا شأن. إذا قرأ البقرة وآل عمران عد فينا ذا شأن. هذا الصحيح، هذا هو الصحيح. أما الحديث من قرأ البقرة وآل عمران فشيخه فلا أصل له، والله أعلم. وقد ورد في فضل سورة البقرة وآل عمران أحاديث صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن من حفظهما وقرأهما فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الحفير من الأخ إبراهيم، يقول: هل يجوز لرجل على السنة أن يتكلم مع أهل البدع وأن يتعامل معهم؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن يتكلم مع أهل البدع بدعوتهم إلى الله وإلى السنة فهذا لا إشكال. أما أن يتكلم معهم عند حاجة لا تقضى كأن يكون إلا بذلك، كأن يكون رئيسه في العمل أو غير ذلك، فلا بأس. أما أن يكون أكيله أو شريبه أو صديقه أو صاحبه فإن هذا لا يجوز، لأن السلف نهوا عن مخالطة أهل البدع ومنعوا من ذلك، وكان الرجل يعرف بمخرجه ومدخله، وقالوا: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وربنا في محكم الكتاب قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ كريم، يقول: رجل وامرأة لا يصليان، فما نصيحتكم لهما؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتنا لهما أن يصليا، لأن من لم يصلي قط فإنه كافر، وقد نقل الإجماع على ذلك كما ذكر عبد الله بن شقيق رحمه الله. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من أعمال تركوه كفر غير الصلاة، ولأن الله عز وجل قال في محكم كتابه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. خلوا سبيلهم، هذا المشرك إذا تاب من شركه وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فدل هذا على أن هذه الأمور مكفرات، بيد أن الزكاة قد خرجت بالنص على عدم الكفر، فبقي الشرك والصلاة. وقد قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وإذا انتفت الأخوة في الدين انتفى الإسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما جاء في حديث جابر وفي حديث بريدة رضي الله عن الجميع. فدل هذا على أن تارك الصلاة كافر إذا كان يترك تركا كليا، أما إذا كان يصلي ويترك فهو على خطر عظيم، وقد كفره بعض أهل العلم وبعضهم لم يكفره، وهو الصحيح لحديث عبادة بن الصامت: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فننصح الزوجين بالصلاة، وإلا إذا مات على ذلك فليس مسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: هل الأرض ثابتة أم تتحرك في الفضاء؟
الحمد لله رب العالمين. أنصح أخي إبراهيم أن يسأل عن ثبات الدين، وأن يسأل عن ثبات الإيمان في القلب، وأن يسأل عن ثبات المسلم في أزمنة الفتن، وأن يسأل عن ثبات المسلم على السنة. هذا الذي ينبغي أن ننشغل به. الأرض تدور أو لا تدور، هذه مسألة يترتب عليها عمل عندك من سنة وبدعة وتوحيد وشرك وطاعة ومعصية، وإن كانت من المسائل التي لا بأس بالعلم بها، لكن أوجه أخي: أولا احرص على ما ينفعك، وابدأ بالأولويات، واسأل سؤالا أهم من ذلك عن ثباتك على دين الله عز وجل، عن ثباتك على التوحيد، عن ثباتك على السنة، عن ثباتك على هذا الدين في أزمنة الفتن. أما أن الأرض ثابتة أو تدور فذاك أمر ما يترتب عليه عمل كبير. إذا عرفت هذا يا أخي فاعتني بهذه النصيحة، بارك الله فيك، وحينئذ ننتقل للمسألة هذه الخاصة. أما علماء المسلمين في قرونهم السابقة إلى قرنين تقريبا وهم يعلمون أن الأرض ثابتة رؤية حسية وليس عندهم نص أنها تدور، وقد من الله عز وجل عليهم بأن جعل لهم الأرض قرارا، هذا الذي وقع في قلوبهم: أرض ثابتة، فما رأى أحد بيته تحرك بمرور الزمان أو بلدته انتقلت بتعاقب الشهور والسنين والأعوام، البلدة هي البلدة والبيت هو البيت، على هذا صار المسلمون. لكن من جهة الطبيعة وغير ذلك، فقد تكلم المتأخرون والمعاصرون في هذه المسألة، فمنهم من ثبت على الأمر الأول وقال إن الأرض ثابتة، ومنهم من قال بأن العلم قد اكتشف أن الأرض تدور ولم يعد هذا الأمر في حقيقته ينكر، وممن رأى ذلك العلامة الألباني رحمه الله، فقد قال إن دوران الأرض أصبح حقيقة علمية لا يمكن إنكارها. وقد تكلم العثيمين كلاما طيبا رائعا في هذا، فبين رحمه الله أن ظاهر النصوص أن الشمس تدور وبه ذلك يحصل تعاقب الليل والنهار، لقول الله سبحانه وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فنسب الأمر إلى الشمس. ومع ذلك قال رحمه الله: ولو ظهر لنا دليل قطعي على دوران الأرض، دليل قطعي على دوران الأرض، فحينئذ لا ننكر ذلك لأنها سنة كونية، وحينئذ نتأول مثل هذه النصوص فنقول مثلا: ولو ترى وترى الشمس إذا طلعت في رأي العين تزاور عن كفهم ذات اليمين، وإذا غربت في رأي العين تزاور عن كفهم ذات الشمال، إلى غير ذلك. فهذه تكون في رأي العين وإن كانت في حقيقتها تدور، ولو ثبت هذا الدوران أقول أنا، ولو ثبت دورها بدليل قطعي فإننا نعلم أن الشرع لا يخالف ذلك، خصوصا وأن النصوص ليست صريحة في ذلك صراحة نقطع بها. والذي خلق والذي شرع، ومحال لو أن النص في ذلك صريح صراحة قطعية، لو أن النص ثابت في ذلك لما جاز مخالفته قط، ولكذبنا كل من يقول بأن الأرض تدور. لكن إن احتمل الأمر فنقول فهذا موقوف على هذه الحقيقة العلمية، وقد يقدر الله عز وجل الإنسان في بعض الأزمان أن يكتشف مثل هذا. فلو حصل وصارت المسألة قطعية يقينية فحينئذ نقول لا بأس ولا حرج. وكون الله سبحانه وتعالى قد من علينا بأن جعل الأرض قرارا أي أنها ثابتة نمارس عليها مصالحنا، وإن كانت تدور دورانا لا نشعر به، وهذا من منة الله عز وجل علينا، فحينئذ لا تعارض في كون الأرض قرارا وفي كون الأرض تدور. هذا لو ثبت هذا الأمر ثبوتا قطعيا لا إشكال فيه، فحينئذ نقول لا بأس بذلك، والله أعلم. أنبه أولا في السؤال الماضي على أن ظاهر النصوص أيضا هو دوران الشمس، وقد قال الله سبحانه وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في شروق الشمس وغروبها إذ تسجد تحت العرش، فهذه أهل العلم على ثبوتها، حتى لا يفهم واحد من الجواب السابق أننا نقول بثباتها. فنقول نعمل بدوران الشمس وثبوت الأرض فيما هو ظاهر حتى تثبت حقيقة علمية بدوران الأرض، حينئذ كما قلنا لا بأس ولا حرج في القول بذلك، لأن النصوص الشرعية لا تخالف السنن الكونية الثابتة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: امرأة توفيت عليها صيام، فهل على أحد من أولادها الصيام؟
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه، سواء كان صيام نذر أو كان صيام رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. خاصة التي يقضى عنها كونها مريضة أو شيء،
ما ذكر هذا شيخنا،
ما ذكر. نعم، عموما إذا كانت التي يصام عنها والذي يصام عنه كان مريضا ففيه تفصيل، إن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه. وأما إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه فهذا له حالتان: إن كان قد قدر على القضاء فلم يقضي فإنه يصام عنه، وأما إذا لم يتمكن من القضاء واتصل المرض بالموت فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ إبراهيم، يقول: ما نصيحتكم للشباب اليوم في وسط هذه الفتن؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي للشباب اليوم في وسط هذه الفتن أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يلزموا طاعته، وأن يقبلوا على كتاب ربهم سبحانه وتعالى تالين متدبرين عاملين داعين مستشفين، وأن يلزموا العلماء فهم ورثة الأنبياء وسفينتهم سفينة النجاة، فلا يبتعدوا عن طاعة الله ولا عن العلم الشرعي ولا عن العلماء. ونصيحتي لهم أيضا أن يصحبوا أهل الخير، وأن يتخذ كل واحد منهم صاحبا، إذا نسي ذكره وإذا انحرف رده، كما أنني أوصيهم بالبعد عن الفتن، وألا يغتروا بها ولا ينغمسوا فيها، ولا يقدم واحد منهم على أمر من الأمور حتى يتعرف على حكم الله عز وجل فيه أولا، ولا يغتروا بهذه الملهيات وهذه المغريات التي صارت قريبة من الشباب، أن يبتعدوا عنها، وليذكروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن عزفوا عن هذه الدنيا ونصروا دين الله عز وجل علما وعملا، فعليهم بذلك، وإلا فوراءهم آخرة يجازى كل عامل على عمله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فعلى الشباب أن يتقي الله عز وجل، وأن يستغل هذا الشباب في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنك مسؤول عن هذا الشباب، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ذلك وعن شبابه فيما أبلاه. أسأل الله أن يوفق شباب المسلمين وأن يحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي سارة، يقول: ما حكم التكني بأسماء البنات؟
الحمد لله رب العالمين، لا حرج في ذلك، فقد تكنى من الصحابة من تكنى بالبنات، ومن سلف الأمة كذلك، فأن يقال هذا أبو عائشة أو أبو حفصة أو أبو صفية أو غير ذلك، فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي سارة، يقول: هل يجب على الطبيب أن يخبر المريض المشرف على الموت بأنه سيموت لكي يسارع بأداء ما عليه وغير ذلك، أم أن هذا يختلف بحسب مكانة الإنسان، كأن يكون ولي أمر مثلا، استدلالا بحديث عمر لما طعن وتأكد الطبيب أنه سيموت بجرحه قال له: أوصي يا أمير المؤمنين؟
الحمد لله رب العالمين، ينظر في حال المريض، إن كانت هناك مصلحة في إخباري بذلك حتى يستعد الوصية فلا بأس، وإلا فالأصل أنه لا يخبره، بل ربما قال له بأن حالتك حالة إن شاء الله طيبة ويرجى لك خير وكذا وكذا، حتى ينفس في أجله كما جاءت السنة بذلك. وما في بأس أن يذكره أهله بالوصية من غير إخبار بأنه سيموت مثلا، أو أن حالته حالة حرجة أو غير ذلك، وقد يشفى سبحان الله، لكن لا بأس أن يقال مثلا: إن كان لك شيء توصي فيه أو كذا، أو يذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالوصية أو غير ذلك من هذه الأمور، فإن الوصية يؤمر بها الصحيح ويؤمر بها المريض، وليس باللازم أن تكون الوصية قرينة للموت، بالعكس الإنسان إذا أوصى في حال الصحة هذا أفضل وهذا أولى. فإن كان على الإنسان شيء يستحق الوصية ويلزمه الوصية به لزمته الوصية، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمسلم شيء يوصي به إلا لا يبيتن ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من جمهورية الإنغوشية الروسية من الأخ إبراهيم الغلاتخو، يقول ما الفرق بين الانقياد والقبول والمحبة كشروط لكلمة التوحيد؟
الحمد لله رب العالمين. كلمة التوحيد كلمة عظيمة، لا إله إلا الله، وبها يدخل إنسان الإسلام، ومن خرج من الدنيا عليها رجي له الخير، والدين كله يتمحور حولها، ومعناها لا معبود حق إلا الله، ولها ركنان عظيمان النفي والإثبات، إثبات الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى، ونفي هذه الألوهية عن غير الله عز وجل، لأنه لا يستحق الألوهية إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقال سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولهذه الكلمة شروط في قال، منها العلم ومنها القبول ومنها الانقياد ومنها الصدق ومنها الإخلاص ومنها المحبة إلى غير ذلك من هذه الشروط السبعة التي ذكرها أهل العلم. فإن هذه الكلمة لا تنجي صاحبها إلا إذا توافرت فيها الشروط وانتفت الموانع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. إذن ليست كل كلمة تنجي صاحبها، وإلا فالمنافقون يقولونها ولا ينجون ولا ينجون. لماذا؟ لأنهم يكفرون بها باطنا، أي لم يقبلوها بقلوبهم وعليه. فإن هذه الكلمة تنفع قائلها إذا اجتنب النواقض. وهذه الشروط السبعة لها يقابلها موانع، فالعلم بها يقابله ماذا؟ الجهل. العلم وضده الجهل. فإذا كان ما يعرف أصلا لا إله إلا الله بمعنى أنه لا يعلم المراد، ليس باللازم أن يحفظ التعريف مثلا، لكن يعلم أن معنى لا إله إلا الله ألا يعبد سوى الله سبحانه وتعالى. لكن إن كان يعبد الله ويعبد الند وهو يزعم أن هذا لا يناقض هذا، فهذا لا ينفعه إذا قامت عليه الحجة. وأما القبول لها فهو المقابل للرد، فعليه أن يقبلها بقلبه ولسانه، فيجتمع على هذه الكلمة اللسان والقلب، فيقولها بلسانه ويعتقدها بقلبه، ولا يرد شيئا من مدلولها. فإذا قال يجوز صرف العبادة لغير الله وأن هذا لا ينافي لا إله إلا الله، فهذا أصلا لا يمكن أن يكون مؤمنا. كذلك لابد أن ينقاد، الانقياد المقابل للترك، أي لترك مدلولها ومضمونها. فالانقياد معناه أن ينقاد لمدلول هذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد لا معبود حق إلا الله، لابد أن ينقاد لهذا المعنى. فإن زعم أنه هناك معبود سوى الله تصرف له العبادة، ومع الله تصرف له العبادة، فهذا قد ترك الانقياد. فالانقياد لابد أن يكون معه ماذا؟ أن يكون معه التزام بمدلول هذه الكلمة، فلا يترك شيئا من مدلولها. هذا معنى الانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد. فلا بد أن يقبل هذه الكلمة ومعناها ومقتضاها، ولا يترك شيئا من ذلك، ولا يترك شيئا من ذلك. هذا معنى الانقياد. الانقياد لماذا؟ لهذه الكلمة. وما هذه الكلمة؟ كلمة التوحيد، لا إله إلا الله التي معناها لا معبود حق إلا الله. فالعلم والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة وكل ذلك في هذا المعنى. فالترك لهذا المعنى، القبول لهذا المعنى، الانقياد لهذا المعنى، أو الرد لهذا المعنى، العلم بهذا المعنى أو الجهل بهذا المعنى، الصدق في هذا المعنى أو الكذب، الإخلاص أو الشرك، المحبة أو البغض لها ولأهلها والكراهة لها ولأهلها، كل هذه الشروط وما يقابلها من موانع متعلق به لا معبود حق إلا الله. هذا باختصار حتى نفهم معنى شروط لا إله إلا الله. لأن البعض قد يظن مثلا أنه لو ترك شيء من الأعمال يكون مخالفا لشرط لا إله إلا الله، وبالتالي يخرج من الإسلام إذا ترك شيء من الأعمال الصالحة، فيقول مثلا الانقياد المقابل للترك مثلا. لا، لو ترك بعض الأعمال فهو عاصي، لكن ترك مدلول هذه الكلمة هذا لا يكون مؤمنا. فلا بد أن يلتزم هذا الخطاب بمضمون هذه الكلمة ومدلولها ولا يخرج عنها. فإن عارضها أو ترك شيئا من مدلولها فإنه لا يكون مسلما. فإن المنافقين قد التزموها باللسان ولم يلتزموها بقلوبهم فلم يقبلوها، ولهذا كانوا كفارا، كانوا كفارا. وبعض المشركين كأبي طالب قد كان يعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينقد بلسانه فما ينفعه، فإن تخلف قول اللسان فما انتفع، أو تخلف قول القلب فما انتفع، وهكذا. أما إذا ترك الأعمال كلها فهذا ناقض للا إله إلا الله، وهذا يدخل في ترك إذا ترك الأعمال كلها، لأنه حينئذ ليس عنده عبادة يعبد الله عز وجل بها، يفرد الله سبحانه وتعالى بها. وأما المحبة فكما قلنا المحبة لها لهذه الكلمة ولأهلها، وضد ذلك الكراهة لها ولأهلها والبغض لها ولأهلها، بهذا لا يكون مسلما. هذا معنى شروط هذه الكلمة ونواقض هذه الكلمة أو الموانع لقبول هذه الكلمة من صاحبها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من اليمن من الأخ ناصر، يقول: بعض الأحيان تكون المزرعة التي أعمل بها بعيدة من المسجد، فهل لنا أن نصلي في هذه المزرعة أم لا بد من الذهاب للمسجد لأداء الصلاة فيه، والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كانت المزرعة بعيدة عن المسجد بعدا، إذا أذن المؤذن من غير مكبر لم تسمعه وشق ذلك عليك فلا تجب عليك الجماعة وصلوا في المزرعة. أما إذا كانت المزرعة قريبة ولا يشق ذلك عليك وتسمع الأذان من غير مكبر لزمك الذهاب إلى الجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ هاني، يقول: بعض المنتسبين للعلم يجوز الإنكار على الولاة والأئمة عرضا لا استقلالا، فهل هذا موافق لعقيدة السلف؟
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي التعريض بولاة الأمور، ولا ينبغي انتقاد ولاة الأمور انتقادا مباشرا، لا المباشرة والاستقلال ولا التبع والعرض. لماذا هذا؟ فمن كان له نصيحة لذي سلطان فليبديها له علانية كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الإنسان أن ينصح للسلطان سرا، هذه النصيحة تكون له سرا. أما الإنكار أي لو كان السلطان موجودا أمامه وقد فعل منكرا فإنه ينكر عليه علنا، هذا لا بأس به بأدب. أما النصيحة أن يبلغه شيء عن السلطان مثلا أو تكون في دولة السلطان بعض المخالفات فلا ينبغي أن يذكر ذلك في خطبه ودروسه علنا، لأن هذا يغر الصدور ويجعل الشحناء في القلوب تجاه السلطان، وبالتالي يؤدي بعد ذلك إلى الانفجار. وقد ذكر أنس رضي الله عنه أنه قال ذكر أنس رضي الله عنه أن كبراء الصحابة كانوا ينهونهم عن ذلك، عن أن تغش الولاة وأن تسبهم، لا ينبغي ولا أن تعرض. ولهذا أسامة بن زيد لما قال له ألا تنصح العثمان قال إن أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. ولما قال سعيد بن جمهان ألا ترى ما يصنع السلطان لعبد الله بن أبي أوفى قال عليك بالسواد الأعظم. فلقد كان السلف ينهون عن هذا ولا يفتحون هذا الباب، فإذا ذكر الواحد السلطان عرضا فلا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا. لكن يتكلم عن المعاصي عموما ويتكلم عن المنكرات عموما ولا يأتي بالسلطان فهذا لا بأس به ولا حرج. فالسلفي يحافظ على هذا ويجمع القلوب على الحكام وعلى السلاطين ولا ينفر القلوب منهم، فإن ذلك قد يكون له مفاسد كلنا يعلمها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ديروت من الأخ أبي أسلم يقول البعض يقاعد أنه لا يجوز الإنكار على الشيخ ولو كان مع المنكر دليل، ويقول بأن من له طبع مستقيم لا يرضى سوى شيخه ويدور معه حيث دار لأن الشيخ أعلم منه، فما تعليقكم؟
الحمد لله رب العالمين. أقول هذا الجواب لا يحتاج إلى تعليق، فإن هذا الكلام ولا شك كلام متعصبة ما أنزل الله به من سلطان، الذي يقول بأن الإنسان يدور مع شيخه حيثما دار لأنه أعلم منه، والذي يقول بأن الطبع المستقيم يأبى أن يخالف الإنسان الشيخ فإذا رأى منه منكرا لا ينكر عليه، هذا من هذا؟ هذا من الذي يقول هذا؟ هذا متعصب جاهل. حتى المتعصبة في التقعيد لا يقولون هذا، وإن كانوا في التطبيق يعملون هذا. أما هذا الذي يقول ذلك تقعيدا هذا جاهل والعياذ بالله، كيف لا ينكر؟ أقال ذلك الصحابة رضوان الله عليهم؟ لقد كان بعضهم ينكر على بعض وليس أجل من الصحابة رضوان الله عليهم. أليس جليس عمر قد أنكر على عمر لما هم بإنفاق من الكعبة فقال لست بفاعلني يا أمير المؤمنين؟ قال لما؟ قال لم يفعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما، هما المرآن يقتدى بهما. أليس ابن عباس قد أنكر على علي رضي الله عنه تحريقه للشيعة؟ أليس أبو سعيد قد أنكر على ابن عباس فتوى في الربا وقصر الربا على ربا النسيئة فقط؟ أليس ابن عباس قد أنكر على معاوية رضي الله عنهما لما كان يمس سائر الأركان؟ أليس سالم ابن عبد الله ابن عمر قد خالف أباه عبد الله وخالف جده عمر في فتوى الحاج يوم الحج أنه لا يطوف بالبيت بعد مس الطيب، بل لا يحل له أن يمس طيبا إلا بعد الطواف؟ قالت عائشة رضي الله عنها كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. قال والسنة أولى، السنة أولى، فقد كانت عائشة تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف، قبل أن يطوف. وابن عمر يرى أن الطيب يكون بعد الطواف، وعمر يرى أن الطيب يكون بعد الطواف. فمن الذي قعد بأنه لا ينكر على الشيخ؟ سبحان الله العظيم. لماذا؟ الشيخ نبي، الشيخ نبي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفسر منه الصحابة، يستفسر إذا خفي عليهم شيء استفسروا منه، ما أنكروا عليه لأن الرسول ما عنده ما ينكر عليه، لكن يستفسرون. أما من عدا النبي صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من قوله ويرد، من أول الصحابة إلى آخر رجل في الأمة. وأما الفقهاء الأربعة فقد نصوا على ذلك، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولقد كان ينكر على بعضهم فيرجعون في ذلك إلى الحق. هذا عبد الله بن وهب قد أنكر على مالك رحمه الله تعالى، وما زال هؤلاء الأربعة يقررون لا يحل لأحد أن يقول بمثل قولنا حتى يعلم، أو بقولنا حتى يعلم دليلنا. هكذا يدلون الأمة على الدليل ولا يدلون الأمة على الأعيان والأشخاص. فمن الذي يقعد هذا أن الطبع السليم يتنافى مع الإنكار على الشيخ أو الانتقال من هذا الشيخ إلى شيخ آخر؟ هذا الكلام كلام باطل، والحقيقة قبحه وبطلانه يغني عن الإسهاب في رده وإفحامه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، هداه الله تعالى وألهمه رشده، يقول: أسلوبكم مع المخالف غير صحيح، لأنكم لا تشيخونه عند الرد عليه، بل تذكرونه باسمه مجردا، وأنا أعلم أن الحق معك لكن الأسلوب غير صحيح، فما توجيهكم لهذا الأخ؟
الحمد لله رب العالمين. أولا أنا أشكر أخي على هذه النصيحة على كل حال، وأحسب أن الأخ أراد خيرا وأنه يتكلم على الأسلوب ويقول بأنه غير صحيح في أي مسألة، في أننا قد نذكر المخالف فنقول الاسم بغير تشيخه، فنقول مثلا محمد حسان، أو نقول مثلا عمر عبد الرحمن، أو نقول القرضاوي أو غير ذلك، مع اعترافي بأن الحق إنما يكون معنا. فأولا كون الحق معنا بارك الله فيك لأن الدليل عليه، فهذا شيء تشكر عليه وينبغي أن تنقاد له. أما مسألة التشيخ فإذا كان سؤالك من باب النصيحة لنا فنقول جزاك الله خيرا على كل حال، ولو أنك أخطأت في المسألة. ونصيحتنا لك بارك الله فيك قبل أن تستدرك الشيء فاستفسر واطلع على كلام أهل العلم، فإن الرد على أهل البدع والأهواء إنما يأخذ مراحل. هناك مرحلة إذا كان هذا الرجل جاهلا وأنت تريد أن تخاطبه أو تتكلم عنه، فإنك تراسله بلطف، تراسله بلطف، وحينئذ تقول له فضيلة الشيخ أو الشيخ أو غير ذلك مما قد يفتح قلبه، وليس هذا بأولى أو بأقبح من هرقل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراسله من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى رق عظيم الروم، فلا بأس أن تقول يا شيخ يا دكتور إلى آخر ذلك. هذه مرحلة يا أخي بارك الله فيك أنا وأنت نتفق عليه، نقول الشيخ فلان أو نراسل الشيخ فلان إذا كان الرجل جاهلا أو عنده شبهة نريد إزالتها، ونرجو أن يكون على السنة وعلى الخير. لكن بعد ذلك إذا كان الرجل معاندا وللسنة مبعدة وعن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته منفرا، وكان على بدعة ضلالة وقد نصح وبلغته الحجة، فحينئذ يا أخي اعلم أن الحق أن له لا كرامة له، بل قد لا يذكر باسمه أصلا، يقال هذا المبتدع الضال، هذا الكذاب، هذا المحرف، هذا إلى آخر ذلك من هذه الأوصاف التي تجدوها في كتب أهل الجرح والتعديل. فانظر يا أخي هل في كتب الجرح والتعديل أن أئمة السلف كانوا يقولون، ولكن الشيخ الفاضل عمرو بن عبيد كان معتزليا محترقا، هل كانوا يقولون هذا؟ أو واصل بن عطاء؟ فمثل هذه الألقاب وهذه الأشياء تترك إذا كان هذا الرجل معاندا وقد ركب رأسه ولم يرجع إلى الحق. أما إذا كان يرجى أن يفتح قلبه فإنه لا بأس أن يستعمل معه مثل هذا الأسلوب، وهو الشيخ فلان أو الدكتور فلان أو كذا. أو كان مثلا الإنسان يخاطب أتباعه ويرجو أن يفتح قلوبهم فيقول هذا. إذن المقامات تختلف وليست المقامات مقاما واحدا، وفقك الله. فإن كنت طالبا للحق فهذا هو الحق، أن الأمر هذا بالنسبة للتشييخ أو وضع لقب أو غير ذلك أن الأمر يختلف من حال إلى حال. فالحال التي نقولها الآن ونذكر هذه الأسماء مجردة أنه حال يستحق ذلك، لأن هؤلاء يا أخي بارك الله فيك كم أضروا أمة الإسلام وكم أغروا بشباب المسلمين، فلا كرامة لهم. هؤلاء شيوخ، إن كانوا شيوخ سن فالشيخ قد يقال شيخ سن كبر، هذا شيخ يعني قد بلغ في السن مبلغ، أما إذا كان وصفا يدل على علم فهؤلاء إما أنهم جهال ليسوا على علم بالسنة، وإما أنهم معاندون أي علموا السنة وعاندوها. وعلى كل حال فلا كرامة لمن حارب السنة ولمن خالفها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ عبد الفتاح، يقول: قرية بجوارنا قام أهلها بالإتيان بالطريقة الرفاعية الصوفية، وأقاموا كما يزعمون ليلة في حب النبي مليئة بالرقص والطبل والزم، وبعض الناس في قريتنا أراد الاقتداء بهم في ذلك، فهل من نصيحة لهم وكيف ننكر عليهم؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الليلة التي أقاموها فرقصوا وطبلوا وزمروا واختلط الرجال بالنساء وانفقت الأموال في معاصي الله سبحانه وتعالى وارتكبت المخالفات والبدع والمنكرات، ليست ليلة في حب رسول الله، بل هي ليلة في حب الشيطان. فإن الشيطان يحب المخالفة، والشيطان هو الذي يأمر بالمعاصي، وقرة عينه أن يرى المسلم منقادا لذلك. أما حب النبي فليأخذ كل مدع للمحبة هذه الآية، فقد قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني. فمن كان محبا لله اتبع رسول الله. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيم الموالد والاحتفالات والليالي؟ الجواب بالإجماع أنه لم يكن يفعل ذلك، فكيف يفعله من يدعي المحبة؟ إن المحب لمن يحب مطيع، فمن أحب أحدا أطاعه وامتثل أمره، فهذه بدعة منكرة. وعلى الدعاة وطلبة العلم هناك أن يحذروا من هذا الصنيع، ولو أنهم أتوا إلى الذين يقومون على هذه الموالد والاحتفالات ونصحوهم، عسى الله عز وجل أن يفتح قلوبهم، لأنهم قد يكونون جهالا يحتاجون إلى علم. فليقوموا أولا بنصيحة، فإن لم يرتدعوا قاموا بالتحذير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياتنا، الأخت أم حبيبة تقول: البعض يزعم أن هناك قوى بشرية تتحكم في المناخ والطقس والحالة الجوية لبعض الدول، فما الحكم الشرعي في هذا الكلام؟
الحمد لله رب العالمين. هذا كفر لو ادعى أحد أن شيء من هذه الأشياء يتحكم في الريح وغير ذلك، أي دون أن يكون الله عز وجل مدبر ذلك والقائم عليه، فإن هذا كفر العياذ بالله، هذا شرك في الربوبية. فإن الله عز وجل هو المتصرف في الكون وهو مدبر الأمر، يدبر الأمر كما قال سبحانه وتعالى، فمن ادعى أن غيره يدبر فقد أشرك في الربوبية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ عبد الفتاح، يقول: أعمل في مكان ملوث بالحزبيين، وهم يكيلون الطعونات لي عند الكلام معهم في مسألة الإمامة، فكيف أتعامل معهم؟
الحمد لله رب العالمين. تعامل معهم بالنصح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أولا. الأمر الثاني، إذا من قادوا ولا استجابوا ابتعد عنهم، إلا شيئا لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك. الأمر الثالث وهو المهم، أنك متى ما وجدت محلا غير ذلك فاذهب إليه، واترك هذا العمل أصلا إذا لم ينقد أهله، فاترك هذا العمل في هذا المكان واذهب إلى مكان آخر، وحافظ على قلبك، فإن رؤية أهل البدع والأهواء ممرضة للقلوب، وربما شرت على قلبك بالشبهات، فابتعد عن ذلك يا أخي بارك الله فيك. فإن لم تستطع فاجتنب قدر مستطاعك إلا شيئا ترجو فيه دعوة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ طارق، يقول: رزقنا الله عز وجل بمولود جديد، ونريد منهجا في تربية هذا الطفل حتى ينشأ على طاعة الله عز وجل ويسير على منهج السلف الصالح.
الحمد لله رب العالمين. يعني رزقك الله طفلا، كم عمره؟ عمره أسبوع أو شهر، والأخ يريد منهجا لهذا الطفل الذي رزقه الله عز وجل إياه. أولا، قد يبدو أن هذا السؤال سؤال من متنطع، لكن أقول لأخي شكرا لك، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لك في المولود، وأن ينبته نباتا حسنا، وأن يقر عينيك بصلاحه. وليس هذا من باب التلطع فعلا، بل أقول إن المنهج يوضع من قبل الزواج، يوم أن يختار الشاب الأمة الصالحة لأولاده. إن المنهج ليس بعد الولادة، هذا منهج في مرحلة قد تكون ثالثة أو رابعة، إنما المنهج يبدأ من لحظة الاختيار. فاختر لولدك الأرض الطيبة والمنبت الصالح، فالبلد الطيب يخرج نبته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكل. نعم، اختر المرأة الصالحة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالمنهج يبدأ قبل الزواج من اختيار الأم الصالحة التي تكون منبتا حسنا للأولاد. ثانيا، يبدأ المنهج أيضا بعد الزواج من معاشرة المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لو أن أحدكم إذا امرأته قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. هذا منهج. كذلك أيضا الدعاء، ومن دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. كذلك أيضا بعد الولادة منهج ثالث. إذن هذا المنهج هو المرحلة الثالثة وليس هو المرحلة الأولى. إذا نزل حمد العبد ربه وسجد لله عز وجل شكرا، فإنها نعمة تستحق السجود، وقد ثبت سجود الشكر عند النعم وحصول تجددها أو دفع النقم. وكذلك تحنيكه واختيار الاسم الحسن. ثم إذا كان يوم السابع حلق رأسه ونحر عقيقته وأطعم الفقراء والمساكين، كل هذا في أسبوع واحد. ثم بعد ذلك إذا ما جاء لينطق يحاول أولا أن تكون أول كلمة ينطق بها لا إله إلا الله، ثم يعلمه المنطق الحسن والمنطق الطيب للسب والشتم كما نراه في كثير من الآباء، إنما يعلمه المنطق الحسن وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان يعلمه أبوه. فإذا تعود المنطق الحسن من أول حياته لزمه إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك يحفظ ما تيسر من القرآن والأذكار والأوراد، ثم بعد ذلك يلزمه حلق العلم، ولو لم يدخل مدرسة إذا وعى الحلقة وكيف يحضرها. ولقد تكلم السلف متى يصح سماع الصغير، وقد بوب البخاري على هذا وذكر حديث محمود بن الربيع: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس. وابن الصلاح قد ذكر كلام أهل العلم في ذلك، فمنهم من يقول يصح السماع من الخامسة، منهم من يقول من الرابعة، ومنهم من يقول بعد ذلك. فالتحمل بابه أوسع من باب الأداء. ثم بعد ذلك يأتي به إلى المعلم الناصح والمدرسة المستقيمة إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، ليؤدبه المعلم وليربيه المعلم تربية الإسلام. كل هذا والأم تدفع والأب يرعى والأب يرعى، فتكون التنشئة تنشئة صالحة، إلى غير ذلك. وكل ذلك داخل في قول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أسأل الله أن يصلح أبناءنا. فالمنهج يا أخي، إذا نطق الولد علمه بعض الأذكار، ولا تحفظه شيئا من القرآن حتى يستقيم لسانه. بعض إخواننا يبادر في تعليم الولد القرآن ولم يستقم لسانه ولم تنضبط حروفه، لا، إنما أذكار وأوراد وآداب. وقبل ذلك ما ذكرناه لك إن كان ولدك صغيرا، نسأل الله أن يصلح وأن يصلح أبناءنا جميعا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا، وألا يفجعنا فيهم، وألا يعرضهم جميعا للفتن، وأن يحفظهم لنا وأن يربيهم لنا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ محمود، يقول: هل ثبت أن أحد من الصحابة رضي الله عنهم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل دفنه فقال سلام عليك يا رسول الله؟ وهل كانت صلاة الجنازة على النبي كالصلاة على أي مسلم أم بكيفية أخرى؟
الحمد لله يا رب العالمين. وما الذي يشغلك يا محمود؟ ما الذي يشغلك يا محمود في أحد من الصحابة سلم على رسول الله بعدما مات وقبل أن يدفن؟ ما الذي يشغلك في هذا يا محمود؟ دعك يا محمود من هذا حتى تكون محمودا، بارك الله فيك، وسل عن سنة تعملها، وعن فريضة تقوم بها، وعن أدب تتجمل به. أما هل صلى الصحابة على رسول الله صلاة الجنازة كما هي معهودة معلومة؟ فنعم، صلوا صلاة الجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي الصلاة المعروفة، الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك مع التكبيرات، نفس الصلاة التي يصليها المسلم على المسلم، والله أعلم.
هل كانوا فرادى شيخنا أم جماعات؟
أما أنهم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف، فاعلموا من جهة المكان فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجه الصحابة إلى المسجد للصلاة عليه في المسجد، وإنما صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته، ودفن في حجرته عائشة رضي الله عنها. وكان المسلمون، أما عن الصفة فقد كان المسلمون يدخلون جماعات ووحدانا وأفرادا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يصلي وحده، فلم تكن هناك جماعة ولا إمام، لم يحصل أن إماما صلى بهم جميعا، وإنما كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه فرادا. هذا الذي نقل، وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن أهل السير وأهل النقل أجمعوا على ذلك، أجمعوا على أن المسلمين قد صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرادا في غرفة عائشة وحجرة عائشة رضي الله عنها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل هناك تلازم فكري عقائدي بين تنظيم داعش ودعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما يردده بعض الكتاب؟
الحمد لله رب العالمين، لا تلازم قط بين دعوة داعش ودعوة محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد، لا تلازم بين دعوة داعش الخارجية وبين دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى السلفية السنية، إنما التلازم حاصل بين دعوة داعش ودعوة الشيطان، هذا هو التلازم. أما بين دعوة محمد بن عبد الوهاب وبين دعوة داعش، فإنما يقول هذا الجاهل الذي يريد أن يصفي حسابات مع دعوة التوحيد والسنة التي أقامها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فيستغل ما عند الدواعش للنيل من دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأتحداه أن يثبت التلازم بينهما في شيء واحد مما عليه هؤلاء الدواعش، دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوة إلى التوحيد، دعوة سلفية سنية، دعوة قائمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والتابعين. أما هذه الدعوة دعوة خوارج تقوم على أصول باطلة يضعها مؤسسوها ويلوون أعناق النصوص ويفهمونها على غير جهتها كالخوارج الأوائل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أخت لم ترمز لنفسها بشيء ولا لبلدها بشيء، تقول: زوجي غير مجد في طلب العلم ومرت عليه مدة طويلة بلا تحصيل، وأنا حريصة على عدم إرهاقه بالأعباء لكي يحصل دون جدوى، فما هي نصيحتكم لي وله؟
الحمد لله رب العالمين، أنت مشكورة وجزاك الله خيرا أنك حريصة على ألا ترهقي زوجك بالطلبات الكثيرة التي تحتاج منه إلى إنفاق وقت لتحصيل المال وبالتالي تحصيل هذه الأشياء من أجل أن يوفر وقته للطلب، فجزاك الله خيرا على ذلك، وعلى الزوج أن يستغل هذا، فتلك هي المرأة إن شاء الله التي نحسبها صالحة إن شاء الله تعالى التي تقوم على هذا الأمر. لكن أنا أرجو أن يكون سؤال الأخت يتضمن أمرا آخر، وهو أن الأخ قد يكون يطلب العلم مثلا، لكنها تريد منه أن يطلب ليكون الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين، وإذا لم يصل إلى رتبة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين فهو المقصر أو غير ذلك. لا، إذا كان الأخ يطلب ويسعى ويجتهد فالحمد لله، أما إذا كان عنده تقصير فانصحي له في ذلك، انصحي له في ذلك، إذا كان عنده شيء من التقصير فانصحي له، والأخ إذا كان عنده شيء من التقصير فليتق الله سبحانه وتعالى إذا كانت زوجته توفر له الأمر وتساعده وتعاونه، لأن للأسف الشديد كثير من الأخوات قد يكون حائط صد يمنع الزوجة من الطلب. أما أن نجد مثل هذه المرأة فهذا شيء طيب، لكن على المرأة أيضا ألا تبالغ، وربما مثلا تقول هذا الأخ أنا صدمت فيه وأنا أريد مثلا أن أطلق منه لأنه مثلا لا يطلب طلبا كبيرا أو زائدا أو غير ذلك، نقول لا يحتاج الأمر إلى هذا يا أختاه، وواصل النصح، عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للطلب على الوجه الذي يرضيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أبي آدم، يسأل سؤالا حاصله: أنا كثير الأسفار نظرا لطبيعة عملي، فما هو فقه الجمع والقصر للصلاة للمسافر؟ وهل يجوز جمع العصر مع الجمعة في السفر مع قصرها؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن فقه الجمع والقصر، فإنك إن سافرت مسافة قصر فإنك تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، بشرط أن تكون قد جاوزت بنيان بلدتك، فتجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجمع معه القصر، فتصلي الرباعية ركعتين، أما الثلاثية فعلى حالها وأما الثنائية فعلى حالها، لكنك تصلي الرباعية ركعتين، تصلي الظهر ركعتين، تصلي العصر ركعتين، هذا الذي يلزمك بارك الله فيك. أما أن يكون الجمع تقديما أو تأخيرا فالأيسر لك افعله، إن كان الأيسر لك أن تقدم تجمع تقديم فاجمع جمع تقديم، وإن كان الأيسر لك أن تجمع جمع تأخير فاجمع جمع تأخير. أما عن الجمع بين العصر وبين الجمعة فهي مسألة خلافية بين أهل العلم، والرجح لدينا أنك لا تجمع، إذ لم يرد الجمع بين العصر وبين الجمعة. فإذا قال قائل لكن الجمعة بدل عن الظهر وقد ورد الجمع بين الظهر والعصر، نقول بلى، نقول الجمعة صلاة مستقلة، صلاة مستقلة، وبالتالي إذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العصر وبينها فلا ينبغي أن تجمع، كما لم يرد جمع بين الظهر وبين الصبح، إذا لا تجمع بارك الله فيك، هذا هو الأولى، والله أعلم.
يسأل كذلك شيخان يقول: هل أتمتع برخص السفر أثناء إقامتي مدة ما في البلد التي أنا ذاهب إليها للعمل حتى أرتحل منها؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان إقامتك مدة الإقامة في هذه البلدة أكثر من 4 أيام فحكمك حكم المقيم، ولا تتمتع برخص السفر كما عليه جمهور أهل العلم، لكن إذا كنت ستقيم يوما أو يومين فنعم لا بأس، إنما إذا كنت مثلا حددت مدة الإقامة أسبوعا أو 10 أيام يعني أزيد من 4 أيام فعلى قول الجمهور لا تتمتع برخص السفر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من حسن هداه الله تعالى وألهمه رشده، يقول: أنا الذي أرسلت سؤالا من قبل بخصوص دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ميت في قبره في مكان يستطيع عليه في الدنيا وما زلت على
التحدي. أنا الذي
يقول أنا الذي أرسلت سؤالا من قبل بخصوص دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ميت في قبره في مكان يستطيع عليه في الدنيا يقول وما زلت على التحدي معكم، فأنا موافق على أن طلب الدعاء من الرسول بعد موته حرام بالإجماع، ولكن ليس شركا، إذ لو كان كذلك لكان طلب الشيء من الحي من الشرك كذلك، فما توجيهكم له؟
الحمد لله رب العالمين. هذا ما اسمه؟
حسن.
ولماذا التحدي حسن وأنت خاسر فيه خاسر؟ لماذا التحدي؟ إذا كان عندك شيء من العلم والدليل فابسطه، ووالله يا حسن لو وجدنا عندك العلم لأخذنا يا حسن بدون تحدي، ولكن المشكلة أنك تتحدى وأنت جاهل بما تقول يا حسن. أولا أنت ذكرت وقد رددنا عليك وقد حدت الآن، فما تقول في ردنا عليك فيما مضى؟ وقد أنظرتنا ثلاثة أيام كما قلت، فقلنا لك لا تنظرنا ثلاثة أيام بل ثلاث ثوان إن شاء الله نأتيك بالجواب، وننظرك أنت ألف سنة إن عشتها أن تأتي بالرد على الجواب، ولم تأتي أنت بالرد على الجواب. أما مسألة أنك تقول بأن هذا طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان يقدر عليه في الدنيا، فما المانع أن نطلب منه بعد موته ذلك؟ إذ لا فرق عندك يا حسن بين الطلب في الدنيا والطلب بعد الموت. نقول يا حسن خذ هذا الحديث الحسن، وأقصد به الصحيح، لكن الحسن في معناه وفي مبناه وفي إسناده، فإسناد الحسن نظيف صحيح، قد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ويخطب على المنبر وقال يا رسول الله هلكت الأموال والمواشي وغير ذلك فادعوا الله لنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال اللهم أغفنا اللهم أغفنا، فنزل المطر، الحديث معروف. ثم في عهد عمر يا حسن لما حصل نفس هذا الأمر ماذا صنع عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه الملهم المحدث؟ هل جمع الناس وأتى قبر رسول الله يطلب منه ما كان جائزا في الدنيا؟ هذا هو السؤال الذي تتحدى فيه حسن. هل جاء عمر يطلب منه ما طلب منه يوما كان حيا؟ لا يا حسن، إنما قدم العباس رضي الله عنهما وقال قم يا عباس فادعوا، فلماذا عدل عمر رضي الله عنه عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أي ميت، عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لو كان من الجائز أن يطلب الرجل من ميت لكان أولى من يجوز في ذلك من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وطلب ذلك من الرسول وحي جائز أو غير جائز يا حسن؟ هذا جائز، لأنه يطلب مشروعا أن تذهب إلى رسول الله أو أن تذهب إلى رجل صالح أن تقول له ادعو الله لي، لا بأس. وقد أمر نبي عمر إن لقي أويسا أن يسأله الدعاء، فهذا لا بأس ولا حرج فيه، لكن بعد موته يتغير الحكم يا حسن. ولهذا قال قم يا عباس فادعوا، فدعا العباس والمسلمون يؤمنون. وكذلك وقع ذلك في عهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وقدم التابعية، فلماذا لم يأتي الصحابة عمر معاوية قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه ما كان جائزا في حياته؟ ولقد مثل الأخ، وأتمنى لو أن الأخ أحمد لو قرأ السؤال كاملا، فإن قراءته مهمة جدا لتبين. أنا لا أريد أن أقول يا حسن جهلك لأني أبقي شيئا، وهو لعلك يا ولدي تريد حقا، لذا أقول أنت انتبه هداك الله للسنة. لما تقول وتمثل وتقول لو قلت اسقني يا شيخ هشام، اقرأ،
يقول أنا لو قلت لك يا شيخ اسقني ماء وأنت حي فهذا جائز، أما إن قلت لك يا شيخ اسقني بعد موتك فهذا حرام، ولكن ليس شركا. إذا عندما أطلب منك السقيا وأنت حي هذا شرك على زعمك، لماذا كل شيء شرك عندكم؟
لأن هذا يا حسن طلب، والطلب من الميت فيما لا يقدر عليه شرك بإجماع. أنت تطلب منه السقيا في حياتي، أقدر على ذلك أم لا؟ أقدر. حي حاضر موجود أم لا؟ حي حاضر موجود. فإذا أنا مت يا حسن تسألني ماء كيف؟ هل أقدر على هذا؟ تسأل ربك يا حسن، ما تسأل هشاما، تسأل ربك. فإذا كنت تسأل هشاما ما لا يسأله إلا الله سبحانه وتعالى لعجز هشام عن هذا، فإنه يكون شركا، إذ جعلت لله عز وجل ندا. فالميت لا يطلب منه شيء، وأي طلب من الميت وهو لا يقدر على ذلك ولا يقدر على إجابة فهذا شرك. والطلب من الأموات شرك باتفاق، الطلب من الأموات شرك باتفاق، وليس محرما كما تقول فقط، لأنه لا يقدر على ذلك. طلب الشفاعة منه، طلب سقيا الماء منه، هذا شرك. هل يقدر على ذلك؟ أنا أسألك سؤالا، هل يقدر على ذلك؟ فإن قلت لا يقدر ولكنه حرام، نقول ما الذي طلبته منه؟ إنك طلبت منه سقيا الماء ولا يقدر على ذلك، فقد جعلت له تصرفا. ومن جعل له تصرفا فيما لا يقدر عليه فقد جعل له قدرة، وهذه القدرة وهذا التصرف لا يكون للأموات بل يكون للأحياء، ولهذا يكون شركا. فمن طلب من الميت شيئا على هذا النحو أو غيره فإنه يكون مشركا. أعرفت يا حسن؟ فبلا تحدي هداك الله، نقول أترك هذه الخزعبلات التي تذكرها، وعليك أن تفهم التوحيد وأن تفهم الشرك وأن تدعو إلى ذلك يا حسن. أرجو يا حسن في الحلقة القادمة أن تراسلنا إن شاء الله بلا تحد وتقول هداني الله للسنة والحمد لله، وهداني الله عز وجل للحق، وأنا راجع إلى التوحيد وراجع إلى السنة، وإنني أنصح الأمة كلها ألا تتعلق بصاحب قبر، ولو كانت الأمة تطلب من أحد لطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الطلب هذا غير شرك فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لو كان هذا غير شرك لكان من الرسول صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى. فأسأل الله أن يهديك وأن يشرح صدرك الحق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة من الزقازيق من الأخ أيمن. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل يجوز للمرء أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما وجد صورة قبره على قناة أو على صفحة؟
الحمد لله رب العالمين ليس كذلك، لكن للمرء أن يصلي وأن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما كان، لكن أن يربط ذلك برؤية صورة القبر على التلفاز فإن هذا ليس من السنة. لكن الصلاة والسلام عبادتان في أي وقت، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن حيثما كنت فإن صلاتكم تبلغني، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أيمن يقول: ما مدى صحة حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث ضعيف في سنده وفي متنه، قد قال أحمد رحمه الله تعالى: لا يثبت هذا الحديث. وقال البزار رحمه الله تعالى: لا يثبت هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: روي من طرق ولا يصح منها شيء. فهذا الحديث لا يصح من طرق شيء، فهو حديث ضعيف جدا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أيمن يقول: ما مدى صحة حديث ذبح الموت في الآخرة؟ ومتى يقع هذا الذبح؟ هل بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أم قبل ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. الحديث وارد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإنما يكون بعد دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، وبعد خروج عصاة الموحدين من النار إلى الجنة، حتى إذا استتم أهل الجنة وأهل النار نودي أهل الجنة وأهل النار فيخرجون، ثم يؤتى بالموت على صورة كبش ثم يذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أيمن يقول: هل يسقط الدين عن الميت بالتحمل، أي تحمل الأهل، أم بالأداء الفعلي؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، هذا الميت الذي عليه دين له أحوال. إن كان هذا الرجل له تركة، فالواجب على الورثة إخراج الدين من تركته قبل القسمة، فإن لم يخرجوا دينه من هذه التركة لم تبرأ ذمته. وأما إذا لم يكن عنده مال ولا تركة فهذا له حالتان: إن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه إن شاء الله ولا يكون شيء عليه، والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما إذا أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله فيؤاخذ على الدين. فإن قال قائل وقام وقال: أنا أتحمله، فقد تنازع أهل العلم، فمنهم من قال: لا تبرأ ذمته إلا بالسداد، لا تبرأ ذمة الميت إلا بالسداد. واستدلوا على ذلك بحديث أبي قتادة لما أخبر النبي أنه سدد فقال: الآن بردت عليه جلدته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال: بل بمجرد التحمل يبرأ. فهذه المسألة مسألة خلافية، ولعل الأقرب إذا تحمل هذا الشخص هذه الحمالة وانتقلت إليه فإنه يبرأ من وقتها، لا سيما إذا كان هذا الرجل على نية صالحة قبل الموت في السداد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أيمن يقول: ما حكم التجارة في الحلوى بمناسبة المولد النبوي، وما حكم الإهداء وقبول الهدية بهذه المناسبة؟
الحمد لله رب العالمين. التجارة في الحلوى والإهداء بها وإظهار أي مظهر من مظاهر الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة منكرة، والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أيمن يقول: أين تسكن الروح بعد الموت؟
الحمد لله رب العالمين. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن روح المسلم نسمة تكون في الجنة، ثم إن هناك أرواحا قد تكون في تسبح في بحر من الدماء، وقد تكون لها أحوال وكذا. وروح المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نسمة تكون في الجنة، وأما روح الشهيد فإنها تكون في حواصل جوف طير خضر يسرح في الجنة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: فللروح أحوال. ونجمع الأحاديث كلها فيها وبها نقول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بسين يقول: شاب كتب ورقة عرفيا على فتاة زوجها طلقها 3 طلقات، وهي الآن حامل من هذا الشاب، والجنين عمره من 60 إلى 63 يوما، فهل يجوز تنزيل هذا الجنين وإجهاضه والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، قبل السؤال عن حال الجنين، السؤال عن هذا العقد، فإذا كان عقدا عرفيا لا ولي فيه، وإنما ورقة تكتب بين الرجل والمرأة، فهذا عقد فاسد ولا يصح. وما ترتب عليه من النسبة نسبة الولد، فإذا كان يعتقدان أي الرجل والمرأة صحة ذلك فإن الولد ينسب لأبيه. ولكن على كل حال فيما يتعلق بهذا العقد يجب الآن الفرقة بين الرجل وبين المرأة حتى يتم عقد شرعي يوافق الكتاب والسنة، لقول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فلا يجوز له أن يعيش معها وأن يعاشر معاشرة الأزواج، هذا لا يجوز. وأما عن إسقاط الجنين فلا يجوز أبدا في هذه السن التي تجاوز فيها 42 و45 يوما، لما جاء في الصحيح من حديث حذيفة، فلا يجوز. وعليهما أن يتقي الله عز وجل، ولا داعي لهذا الإسقاط، بل عليهما إحداث العقد على الصورة المشروعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: رجل قال لأمه علي الطلاق، لو ذهبت لزوجتي تكون هي طالق وزوجته في بيت أبيها، فهل يقع الطلاق بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا حلف يمينا بالطلاق وعلق الطلاق على شرط، والعلماء قد اختلفوا في ذلك هل يقع الطلاق بذلك أم لا، على أقوال، أرجحها أنه إن نوى الطلاق وقع الطلاق عليه كفارة يمين، وإن لم ينوي الطلاق فعليه كفارة يمين فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: ما هو الراجح في هذه الأمور من ناحية نقض الوضوء بها من عدمه؟ أولا مس الذكر.
الحمد لله رب العالمين، مس الذكر قد اختلف أهل العلم فيه على أقوال، منهم من قال يجب الوضوء لحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، ومنهم من قال لا وضوء عليه لحديث طلق إنما هو بضعة منك، ومنهم من قال قد نسخ هذا الحديث، ومنهم من قال بالاستحباب وبه تجتمع الأدلة، وهو الراجح عندنا كما رجح شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فحديث طلق فحديث بسرة في الأمر بالوضوء من مس الذكر قد صرف الوجوب إلى الاستحباب، حديث طلق إنما هو بضعة منك، فنقول يستحب الوضوء ولا يجب، والله أعلم.
ثانيا مس المرأة بشهوة أو تقبيلها.
الحمد لله رب العالمين، أما عن مس المرأة بشهوة فقد تنازع أهل العلم أيضا واختلفوا هل ينقض الوضوء أم لا، والراجح عندنا أنه لا ينقض الوضوء، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أزواجه رضي الله عن الجميع، وكذلك في التماس عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، وأيضا كان يمسها صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد، فكل هذه أدلة تدل على أن المس لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، إلا إذا خرج شيء، فإذا خرج شيء نتيجة هذه الشهوة انتقض الوضوء للخارج من السبيلين، والله أعلم.
ثالثا تغسيل الميت.
الحمد لله رب العالمين، أما عن تغسيل الميت فلم يثبت نص صحيح في أنه ينقض الوضوء، وذلك كأن الميت طاهر فما الداعي، ولم يثبت حديث في ذلك، لكن وردت بعض أثار عن بعض الصحابة، فلو أنه توضأ هذا أفضل، لكن لا يجب عليه الوضوء، والله أعلم.
أخيرا الردة عن الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، قد اختلف أهل العلم هل الردة تنقض الوضوء أم لا، فمنهم من قال بالنقض لأن الردة صحبة العمل والوضوء عمل فيحبط، لقول الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ومنهم من قال لا تنقض الوضوء لأن شرط الحبوط هو أن يموت على ذلك، والراجح أنها تنقض الوضوء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: إذا حاضت المرأة وهي جنب فهل تغتسل للجنابة أم تنتظر حتى تطهر من حيضها ثم تغتسل غسلا واحدا؟
الحمد لله رب العالمين، لو أنها اغتسلت للجنابة فلا حرج ولا إشكال، لكنها لا تلزم بهذا طالما دخل عليها حدث آخر وهو الحيض، فإذا اغتسلت من الحيض اغتسلت من الجميع ونوت هذا وذاك، ولو أنها اغتسلت للجنابة أولا فهذا حسن والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بسين ميم، يقول: هل يجوز للمرأة أن تصحح القرآن لغير الناطقين بالعربية من رجال ونساء في مجموعة على مواقع التواصل؟
الحمد لله رب العالمين، وما الداعي إذا كان في المجموعة رجال ونساء؟ لماذا لا تكون هذه المجموعة نسائية فقط؟ وأما الرجال فتعلمون عند الرجال، فالنساء يتعلمن عند النساء والرجال يتعلمون عند الرجال، ولا داعي لهذا لأنه قد تحصل فتنة بذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ محمد، يقول: ما الدليل على أن الصلاة في المسجد الذي به قبر محرمة إذا كان القبر في غير ناحية القبلة؟ وكيف كانت تصلي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجرتها مع وجود القبور الثلاثة، قبر النبي وصاحبيه رضي الله عنهما؟
الحمد لله رب العالمين. أما المسألة الأولى وهو الدليل على تحريم الصلاة في المسجد ولا فرق بين أن يكون في القبلة أو في غيرها، عموم ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في هذه البقعة، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائي مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائي مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، وغير ذلك من الحديث. ولا فرق فيها أبدا بينما إذا كان القبر في قبلة المصلي أو في آخره، لكن إذا كان القبر في القبلة في قبلة المصلي فهذا أشد لورود الحديث عند مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم: لا تصلوا إلى القبور. وعلى من فرق في التحريم بين ما إذا كان القبر في القبلة أو في غيره، طالما أن المسجد يشمل الجميع عليه الدليل ولا دليل. أما الشق الثاني وهو صلاة عائشة رضي الله عنها، عائشة كانت تصلي في بيتها، عائشة لم تكن تصلي عند القبور، عائشة تصلي وتنام وتأكل وتشرب ويأتيها من يزورها في بيتها، إذ حجرة عائشة كانت كبيرة، قسم كان يوجد فيه القبور وقسم لحياة عائشة ومعاشها، هذا القسم هي الذي كانت تصلي فيه، وبالتالي فإن صلاة عائشة رضي الله عنها كان في بيتها لا بين القبور، فلم يثبت أن عائشة كانت تأتي بين القبور وتصلي بينها، وهي التي روت حديث النهي عن الصلاة في هذه البقعة في هذا المكان. ولولا اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالدفن في هذه الغرفة ثم إجماع الأمة على أدفن أبي بكر وعمر معه لما كان هذا يحصل. فإذا هذا الأمر لابد أن ننتبه إليه، عائشة لم تكن تصلي عند القبر، عائشة تصلي في بيتها وهو القسم الذي كانت تعيش فيه وتمارس حياتها فيه رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا لما ماتت عائشة رضي الله عنها أغلقوا الغرفة والحجرة فلم يكن أحد يدخلها، فلما جاء من وسع المسجد من جهة الحجرات كما كان في زمن الوليد بن عبد الملك، حصل ماذا؟ حصل أن أدخل أماكن حجرات زوجة النبي في المسجد، أما حجرة عائشة فأبقى على جذورها كما هي وبقيت كما هي، ثم بعد ذلك أضاف إليها جدارا آخر ثم ثالث، والآن والحمد لله جدار رابع. ولهذا النبي لم يتم في المسجد ولا بني مسجد على قبره، ولا كانت عائشة تصلي بين القبور، وهذه شبهة يثيرها عباد القبور والصوفية في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في حجرة عائشة وعائشة تصلي عند القبور، فما المانع؟ نقول المانع أن النبي نهى عن ذلك، عن الصلاة عند القبور، المانع أن عائشة رضي الله عنها روت ذلك، فلا يمكن أن تروي عائشة هذا الخلاصة، لا يمكن، خذوها قاعدة اكتبوها، لا يمكن أن تكون صلاة عائشة رضي الله عنها مخالفة لرواية عائشة. لا يمكن أن تكون صلاة عائشة مخالفة لرواية عائشة. وبهذا يتم الجواب على هذه الشبهة القوية الدقيقة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن لك. آخر سؤال في هذه الحلقة ورد من مصر من الأخ حازم، يقول: ما حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة الفريضة مع الجماعة أو منفردا؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج أن يقرأ الإمام من المصحف بصلاة الفريضة أو النافلة إذا لم يكن حافظا، لكن الأولى في الفريضة حيث أنها تصح بأي آيات أن يحفظ ما تيسر ويقرأ بلا مصحف. وأما في النافلة التي تحتاج إلى طول الصلاة فلا بأس إن لم يكن حافظا ولم يكن هناك أحد أحفظ منه، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.